كان آخر ما قرأناه باب من مات له سقط. من هو الرقوب في لغة العرب؟ ها، الذي لا يولد له. وبماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب؟ الذي لم يمت من أولاد أحد قبله. هل في هذا التفسير إبطال للمعنى اللغوي؟ وإنما في ماذا؟ يعني أن هذا المعنى الثاني أولى بالدخول في الرقوب من المعنى الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. ومعنى حسن الملكة أي إذا ملك مماليك يحسن إليهم، يراعيهم، فيكون ملكه لهم ملكا حسنا لا يسيء إليهم. قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، ثقة ثبت متقن، قالوا في ترجمته: لم يغلط في حرف. قال: حدثنا عمر ابن الفضل، صدوق. قال: حدثنا نعيم ابن يزيد، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه عمر ابن حفص أو عمر بن الفضل. قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. وهذه الزيادة في بعض النسخ وليست في بعض بعدي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه. وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. الحديث ضعيف لجهالة نعيم ابن يزيد. قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل، وهو شقيق ابن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم من طرق عن الأعمش، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. سناد لا بأس به، رجال ثقات إلا أم موسى وثقها العقلي وقال الدارقطني أحاديثها مستقيمة أو حديثها مستقيم يكتب في الاعتبار. ولهذا الحديث شاهد عن أنس أخرجه أحمد وابن ماجه. بإسناد ظاهره الصحة أو الحسن. وله شاهد أيضا عن أم سلمة أخرجه أحمد وابن ماجه. كل الأحاديث أن آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. وحديث أم سلمة في انقطاع. وقد اختلف في حديث أنس وحديث أم سلمة، فرجح الدارقطني في العلل وكذلك ابن أبي حاتم في العلل يعني والده أن الحديث حديث أم سلمة ليس حديث أنس. يكون شاهدا لحديث علي. جاء الحديث أيضا عن ابن عمر ولكنه شديد الضعف من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، والوصافي هذا متروك. فالحديث حسن أو صحيح لغيره بهذه الطرق. وهو باب حسن الملكة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الملكة، أي من ملك رقيقا يحسن إليه لا يسيء إليه. جاء في الصحيحين أن المعرور ابن سويد لقي أبا ذر الغفاري وعليه حلة، وعلى غلامه أي مملوكه حلة مثل حلته، فسأله عن ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوهم. أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صنع مملوكه له طعاما أنه يجلسه معه، إذا صنع له طعام وقدم له يجلسه ليأكل معه، فإن لم يجلسه فليأخذ بعد بعض ذلك الطعام ويعطيه إياه. قال فإنه ولي علاجه، أي هو ولي طبخه وإصلاحه. وكم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى المملوكين. من الإحسان إليهم تعليمهم العلم، تفقيههم في الدين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومن رجل كانت له أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها يؤتى أجره مرتين. مثل هذا الأجير الذي يستأجر العامل الذي يعمل عنده يحسن إليه فلا يؤخر أجرته ولا يماطله فيها، وأيضا لا يبخسه في أجرته وينقصه من ذلك ويظلم فيها، وهكذا أيضا يحسن إليه يسعى في إطعامه في الإحسان إليه بقدر ما يستطيع. وقد جاء في الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ومعناه مباشرة بعد عمله، أيوة العرق لا يزال على جبينه. فهذا أيضا من حسن الملكة، فإن الأجير هذا وإن لم يكن مملوكا لكنه مستأجر له، يتصرف فيه، يوكل بالأعمال، فيكون الإنسان حسن المعاملة في ذلك. ذكر ثلاثة أحاديث: الحديث الأول ضعيف، حديث علي لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ثقل أي اشتد به المرض حتى صار ثقيل الحركة والتصرف بسبب اشتداد المرض عليه. والشاهد من هذا الحديث قوله: فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم في هذا الحديث وفي الأحاديث التي تأتي فسر بالمماليك، العبيد الرقيق، وفسر بالزكاة، قالوا لأن الزكاة مما ملكت يمين الإنسان. قال: وأيضا عادة الشرع، عادة الأدلة في الشريعة، القرن بين الصلاة والزكاة. ولكن هذا الحديث مع كونه ضعيفا يرد هذا التفسير، فإن في الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، فتبين أن ملك اليمين في هذه الأحاديث المراد بهم الرقيق الذين يملكهم الإنسان، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أين الشاهد في الحديث؟ ها؟ ولا تضرب المسلمين. فقال: أجيب الداعي، وهذا أمر بإجابة الداعي. وهل هذا الأمر عموما بكل داع يدعو؟ قال به بعض العلماء، قالوا هذا الأمر عام، وأيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، إذا دعاك فأجبه. قالوا وهذا عام في كل دعوة، يجب على المسلم أن يجيب دعوة أخيه سواء كان في وليمة عرس أو في غيره. كذا قاله بعض العلماء، والجمهور على أن الوجوب في وليمة العرس خاصة، وفي غيرها الأمر للاستحباب. أما كونه للوجوب في وليمة العرس فللحديث أيضا: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فهذا واضح أن الإجابة لوليمة العرس واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شر الطعام، وشر الطعام لا لذاته بل لما يتعلق بأنه يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومع ذلك أمر من دعي بالإجابة. وهذه الإجابة مقيدة عند العلماء بما إذا خلا ذلك من المخالفات الشرعية والمنكرات. أما لو كان في منكرات ومخالفات شرعية فلا يجب عليه الإجابة، يدعى إلى وليمة وفيها غناء أو فيها تصوير أو فيها اختلاط رجال بنساء أو نحو ذلك، فلا يجب عليه أن يجيب، ولا يكون عاصيا لله ولرسوله. وأما في غير وليمة العرس فإجابة الدعوة مستحبة ليست واجبة. من يذكر دليلا على أن الإجابة مستحبة ولا تجب؟ نعم أحسن، هذا من أحسن ما استدلوا به، الحديث في صحيح مسلم، الفارس الذي كان طيب المرق جاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وعنده عائشة فقال وهذه؟ قال الفارسي لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فلم يجب. فرجع مرة ثانية فقال دعا قال وهذه؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فعاد في الثالثة فدعا فقال وهذه؟ قال نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو عائشة حتى دخل بيته. فالشاهد منه قوله في المرة الثانية لا لم يجب، ولو كان واجبا لأجاب الدعوة، وهذا لم يكن في وليمة، إنما كان في طعام صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم وضيافة. فهذا الحديث يبين عموم الأحاديث وإذا دعاك فأجبه، أجيب الداعي، وأن هذا الأمر الذي هو للوجوب خاص بالوليمة، وما عدا ذلك فليس واجبا بل يكون مستحبا. في تطيب لخاطره يجيبه شيء مستحب، قد يأخذ أخوه عليه في نفسه إن لم يجيبه، فإن كان هناك لم يكن هناك مانع فالأولى أن يجيب. ولا ترد الهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يردها، ونهى عن رد الهدية إلا إذا علم أن هذه الهدية رشوة، كما في هدايا العمال يهدي له لأجل عمله ومنصبه أو نحو ذلك، وردها فليس عليه شيء. لكن الهدية التي بين الأخ وأخي لا ترد. ولا تضرب المسلمين، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو حسن الملكة. فمن حسن الملكة ألا يضرب العبد المسلم، فهو مسلم فلا يضرب، وإذا ضرب لقصد تأديب أو لحد هذا شيء آخر، لكن المراد لا تضربوهم، أي قال الشراح لغير حد ولا لتأديب. أما لو ضرب لحد أو ضرب لتأديب ضربا شرعيا معقولا فليس داخلا في هذا الحديث. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري الأنصاري يضرب غلاما له وكان مغضبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله يعتقه. قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل أي لو لم تعتقه للفحتك النار. ولذا ذكر العلماء أن كفارة ضرب العبد اعتاقه. معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب تلك الجارية حين ذهب الذئب بشاة من شيء قال أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون لكني صككتها صكة، جاء يريد متألم يريد اعتاقها، فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتقها فإنها مؤمنة، فكان هذا العتق كفارة لضربه، وإلا ضربه ذنب، أي الضرب الشديد بغير حق ضربه ذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. وكفارة هذا الذنب اعتاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله يضرب الكفار، ولا قد نهى عن ضرب المسلمين. الحديث الثالث الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. عند من هذا أنت؟ ما إعراب الصلاة الصلاة؟ درست النحو؟ ها، فما إعراب الصلاة؟ الصلاة مفعول لفعل محذوف، والتقدير أقيموا الصلاة، احفظوا الصلاة. ماذا يسمى هذا عند العلماء عند النحاة؟ لا، هيا عبد الملك، هيا بسام، لماذا يسمى هذا النصب؟ ها، إغراء، منصوب على الإغراء. أحسن، قد يكون النصب على الإغراء أي اللزوم والحفاظ عليه، وقد يكون على العكس من ذلك وهو الذم والتنفير، كما قالوا ذلك في قول الله وامرأته حمالة الحطب، قالوا منصوب على الذم والتقدير وامرأته أذم حمالة الحطب. فالشاعر قوله الصلاة، الصلاة مفعول به لفعل محذوف، والتقدير احفظوا الصلاة، أقيموا الصلاة، لا تضيعوا الصلاة. ففي حث على حفظ الصلاة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي بالصلاة، يحث على الصلاة. وما ملك، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أي ويحث على الرقيق والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم، وأن المسلم يتقي الله فيهم فيعاملهم بتقوى الله عز وجل. والشاهد من هذا كما تقدم حسن الملكة، وأن المسلم إذا ملك يحسن ملكته ولا يسيء. وسيأتي في الباب الذي بعده ذم سوء الملكة.